أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. عمر له كلمة مشهورة الموقف المشهور في الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله دواتا وكتفا ليكتب ما لن تظل الأمة بعدها أبدا. هنا قال عمر: حسبنا، والعياذ بالله، حسبنا كتاب الله، لست بصدد نقد الرجل نفسه، هذا له مجال آخر إن شاء الله تعالى. أتباعه حاولوا بكل جهدهم أن يدافعوا عنه وأن يدافعوا عن هذا الموقف بتأويلات عجيبة لا علينا الآن بها، وإنما بصدد نقد هذه الكلمة. ولا أريد نقدا تفصيليا لهذه الكلمة، هناك شواهد، هناك أدلة، هناك كلام طويل، النقد التفصيلي لهذه الكلمة، إنما نقدا سريعا إشارة فقط. هذه الكلمة الباطلة أولا تتنافى مع صريح العشرات من الآيات القرآنية الشريفة، تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه. أين حسبنا كتاب الله؟ أمر بالأخذ من النبي صلى الله عليه وآله. تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى. تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تتنافى مع قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أين حسبنا كتاب الله؟ الكتاب والميزان والعشرات من الآيات القرآنية، بل لعلي لا أكون مبالغا إذا قلت المئات من الآيات القرآنية التي تحث الناس على اتباع رسول الله، على الأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. حسبنا كتاب الله، هذا أين نجده في القرآن الكريم؟ بل نجد خلافه بالعشرات من الآيات القرآنية. هذا أولا. ثانيا، هذه الكلمة الباطلة تتنافى مع المئات من الأحاديث النبوية الصحيحة بلا إشكال وبلا خلاف، ومنها كنموذج واحد والنماذج كثيرة في أبواب مختلفة شتى. قول النبي صلى الله عليه وآله الوارد في المتواتر من الأخبار بلا إشكال في تواتر هذا المعنى عند الشيعة وغير الشيعة، أن النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك أو مخلف، والمعنى واحد، إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بكتاب الله لا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. تريدون أن تصانوا من الضلال التمسك بالكتاب والعترة، أين حسبنا كتاب الله؟ التمسك بالكتاب وحده، النبي صلى الله عليه وآله كان يتمكن أن يقول إني تارك فيكم كتاب الله، ما أن تمسكتم به، لا، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. عدم الضلال في التمسك بالكتاب والعترة، وإلا فهو الضلال. ثالثا، هذه الكلمة الباطلة تتنافى مع سيرة جميع المسلمين بلا استثناء. جئني بشخص مسلم واحد لا يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جئني بمسلم واحد من أي مذهب من المذاهب عملا يعمل بحسبنا كتاب الله. أصلا الدين أكثره عند مختلف طوائف المسلمين، أكثر الدين يؤخذ من الأحاديث الشريفة لا من الكتاب الكريم، الأسس تؤخذ من القرآن الكريم كما أن الأسس والفروع تؤخذ من الروايات الشريفة وهي أكثر. أما عند الشيعة فالأمر واضح، الشيعة يأخذون بالكتاب والعترة في عقيدتهم، في أخلاقياتهم، في الاستدلال على أخلاقياتهم، في فقههم، في كل شيء يأخذون من الكتاب والعترة حسب أمر النبي صلى الله عليه وآله. وأما غير الشيعة بقية طوائف المسلمين أيضا، ما أكثر الروايات التي يأخذون بها، ما أكثر الأحكام التي يأخذون بالروايات فيها، ما أكثر العقائد حسب آرائهم، حسب توجهاتهم المختلفة، حسب نظرهم في الروايات الصحيحة وغير الصحيحة، لا علينا بهذا الشيء. ولكن توجد طائفة، لا يوجد شخص يعمل فقط بكتاب الله عز وجل لا يأخذ أي حديث شريف؟ يوجد في المسلمين شخص واحد؟ خلاف طريقة جميع المسلمين بلا استثناء. إذن لماذا طرح هذه الفكرة في هذا اليوم؟ طبعا كمدخل، لأنه أحيانا نسمع من البعض المتأثرين بحسبنا كتاب الله المطالبة بالدليل من القرآن الكريم، هذا استخفاف برسول الله صلى الله عليه وآله، هذه إهانة لمقام النبي صلى الله عليه وآله، تتحدث معه في موضوع من المواضيع الدينية والمذهبية أو غير ذلك، تأتي له بحديث شريف يقول لا، تأتني بآية قرآنية. عجيب، يعني يريدون أن يحيوا حسبنا كتاب الله من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون. كلام النبي ليس معتبرا، أصبح إنسان يعتبر نفسه مسلما إذا جئت له بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، مرة يناقش الحديث يقول هذا الحديث سنده غير صحيح، لا يعلم أن النبي قال ذلك، لا، هذا بحث مفتوح في مجاله، ليست كل الأحاديث صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله، كثرة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله، لا يقول الحديث لعله غير صحيح، يقول ائتني بدليل من كتاب الله، يعني كلام النبي ليس دليلا، لا، لو كان لي دليل من كتاب الله لا أتي لك بدليل من كتاب الله، أتي لك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لي دليل من كتاب الله لا أتي لك من كتاب الله عز وجل، أتي لك من العتبة الطاهرة. خلاف هذا المبادئ، خلاف القرآن الكريم هذا الكلام. إذن هذه كمقدمة كمدخل. تحدثنا سابقا عن علم الغيب للإمام. الإمام إمام كل زمن، أعطاه الله سبحانه وتعالى علم الغيب. الرسل أعطاهم الله سبحانه وتعالى، كل رسول في زمنه وفي دائرة رسالته، أعطاه الله سبحانه وتعالى علم الغيب. ذكرنا جهات عديدة للاستدلال من القرآن الكريم على ذلك. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وآيات قرآنية تحدثنا عنها لا علينا بها. الآن نريد أن نتحدث عن جهة أخرى. لنفرض أن هذا المعنى لم يرد في آية واحدة من كتاب الله عز وجل، لا بأس، هناك شيء جعله النبي صلى الله عليه وآله أدل كتاب الله، أدل القرآن الكريم، وهم العترة. مخلف فيكم تارك فيكم كتاب الله وعترتي، والعترة لا تفارق كتاب الله عز وجل، حجيتها كحجية كتاب الله عز وجل. علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. العترة يعني القرآن، القرآن يعني العترة، لن يفترق. لنفرض أنه ما كان هناك أي دليل من القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى أطلع أهل البيت على الغيب، في الأحاديث الشريفة الكفاية. هل يوجد في الأحاديث الشريفة حديث واحد يبين أن الله سبحانه وتعالى أطلع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على علم كل شيء؟ يكفينا حديث صحيح واحد في الآلاف من الأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لعلها الموجود بأيدينا ما يقارب من 100,000، لعله من الأحاديث الشريفة في مجموع هذه الأحاديث. لو كان هناك حديث صحيح طبعا واحد يكفينا. العترة إذا قالت شيئا كأنما قال القرآن ذلك الشيء، لا كأنما أصلا قاله القرآن الكريم، هم القرآن. هل يوجد حديث شريف واحد؟ لا يوجد حديث شريف واحد، وإنما أحاديث. لا توجد أحاديث، وإنما طوائف من الأحاديث الشريفة تدل على هذا المعنى. أحيانا عندنا حديث واحد، أحيانا عندنا مجموعة طائفة واحدة من الأحاديث. في هذه القضية عندنا طوائف من الأحاديث الشريفة تبين هذا المعنى. أذكر لكم بعضها وهي كثيرة. الطائفة الأولى ليس حديثا واحدا، طائفة، هذه مجموعة من الأحاديث، الأحاديث التي تصرح تصريح بأن الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل البيت للمعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه طائفة من الأحاديث، راجعوا في مصادرها، راجعوا الموسوعات الكبرى حتى ترون أنها طائفة بالفعل، لعل ما بأيدينا من هذه الطائفة ما يقارب من 20 حديثا أو أكثر من ذلك، وفيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث موثقة. نفس الآية الواردة في القرآن الكريم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الأحاديث التي تبين أنهم عليهم الصلاة والسلام خزان علم الله، خزنة علم الله. وهذه التعابير هذه أيضا طائفة كبيرة من الأحاديث الشريفة، راجعوا في مصادرها. أصلا لعل هذه الطائفة من المسموعات الكثيرة عند المؤمنين، المؤمنون سمعوا أحاديث وأحاديث تبين أن أهل البيت عليهم السلام هم خزان علم الله. يعني ماذا خزان علم الله؟ ما المقصود من علم الغيب غير هذا؟ خزان علم الله، خزنة علم الله، يعني ماذا؟ ينابيع العلوم عن الحي القيوم، يعني ماذا؟ ينبوع. هذه طائفة. الطائفة الثالثة أقرأ لكم حديثا من هذه الطائفة، طبعا هذه أيضا طائفة. الحديث عن الثقة الجليل المفضل رضوان الله تعالى عليه قال: دخلت على الصادق عليه الصلاة والسلام، أنا أختصر الحديث الشريف. دخلت على الصادق عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال لي: يا مفضل، هل عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين؟ صلوا عليهم. تعرفهم أنت؟ طبعا معرفة أهل البيت بكنههم هذا مستحيل استحالة عقلية، هذا غير ممكن أصلا. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا يسأل من المفضل أن يعرف أهل البيت كنه معرفتهم، يعني حقيقة ذاتهم، هذا شيء أصلا مستحيل. لا، أحيانا أيضا هذا التعبير دارج بيننا، أحيانا نقول الشيء تعرفه كنه معرفته. كنه معرفته يعني المعرفة الممكنة لك. هناك درجات من المعرفة، بعض الدرجات مستحيلة، ليس بالنسبة إلينا، بالنسبة إلى من هو أعلى منا. من الذي يتمكن أن يستوعب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ من الذي ظرفيته تستوعب أهل البيت عليهم السلام؟ ما عرفك إلا الله وأنا، وما عرفني إلا الله وأنت. النبي صلى الله عليه وآله خطب أمير المؤمنين، من الذي يتمكن أن يعرف رسول الله؟ من الذي يتمكن أن يعرف أمير المؤمنين؟ هذا شيء مستحيل أصلا، إلا الله عز وجل والنبي وأمير المؤمنين، هؤلاء يعرفون. ليس المقصود معرفة كنه ذاتهم، كنه مقامهم، لا، معرفة كنه أهل البيت أحيانا المقصود منها المعرفة الممكنة لنا. هل تعرف يا مفضل؟ الآن يقول، قلت المفضل يقول: قلت عرفني ذلك يا سيدي، ما هي المعرفة التي نتمكن أن نصل إليها؟ قال عليه السلام: يا مفضل، تريد أن تعرف أهل البيت يلزم أن تعلم هذا الشيء، تعلم أنهم عليهم الصلاة والسلام علموا ما خلق الله عز وجل وذرأه وبرأه. ما يعني الذي؟ هذه من أدوات العموم، من أدوات الشمول. أنهم علموا ما خلق الله، يعني الذي خلق الله، يعني كل ما خلق الله عز وجل، كل. علم الغيب شيء غير هذا؟ الغيب شيء مخلوق لله عز وجل أم غير مخلوق لله عز وجل؟ الغيب هو خالق؟ علم الغيب يعني ماذا؟ الغيب أشياء مخلوقة لله عز وجل. أنهم علموا ما خلق الله، يعني كل ما خلق الله عز وجل، وذرأه وبرأه، وأنهم عليهم الصلاة والسلام كلمة التقوى. يلزم أن تعلم هذه المعلومات. الإمام الصادق صلوات الله عليه خاتم المفضل في هذا الحديث الشريف: وأنهم كلمة التقوى وخزان السماوات والأراضين والجبال والرمال والبحار. وعلموا، اعلم يا مفضل، أنهم عليهم الصلاة والسلام علموا كم في السماء من نجم وملك، ووزن الجبال، وكيل ماء البحار، وأنهارها وعيونها وما تسقط من ورقة إلا علموها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو في علمهم وقد علموا ذلك. المفضل فقيه، المفضل عملاق، شخصية مرموقة علمية، يفهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول ما إن تمسكتم بهما، أي شيء يقول الإمام الصادق هو الصحيح. فقلت المفضل يقول، فقلت يا سيدي قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت. قال عليه السلام نعم يا مفضل، أنت عندما تعلم هذا الشيء اعرف مقامك. قال عليه الصلاة والسلام نعم يا مفضل، نعم يا مكرم، نعم يا محبوب، نعم يا طيب، طبت وطابت لك الجنة ولكل مؤمن بها. الذي يؤمن بها طابت له الجنة. هذه طائفة أيضا، أنا قرأت حديثا واحدا من هذه الطائفة التي تبين هذا التفصيل. الطائفة الرابعة أيضا أقرأ لكم حديثا واحدا من هذه الطائفة، وهي طائفة أيضا عن عبد الله بن مسكان. عبد الله بن مسكان أيضا من كبار فقهاء تلاميذ الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، من الدرجة الأولى يعتبر من الفقهاء، من تلاميذ، من الشباب، من تلاميذ الإمام الصادق. أدرك فترة من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وفترة طويلة من الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، يعتبر من شباب أصحاب الإمام الصادق، هكذا يعبرون عنه. عن عبد الله بن مسكان قال، قال أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام وكذلك نري، هذه الآية المباركة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال، هذه آية قرآنية، قال عليه السلام تعليقا على هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام كشط لإبراهيم السماوات السبع، يعني أزيح، يعني رفع الستار، هذا يسمى كشط. كشط لإبراهيم السماوات السبع حتى نظر إلى ما فوق العرش، وكشط له الأرض حتى رأى ما في الهواء. كل شيء مكشوف أمام إبراهيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كل شيء مكشوف، الأستار رفعت أمام عين إبراهيم. وكشط له الأرض حتى رأى ما في الهواء، وفعل بمحمد صلى الله عليه وآله مثل ذلك. هذا فقط لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، وإني، الإمام الصادق عليه السلام في هذا الحديث يقول وإني لأرى صاحبكم، من هو صاحب المؤمنين؟ أمير المؤمنين، هذه كناية. وإني لأرى صاحبكم والأئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلك. الحجب مرفوعة، الحجب مزالة من أمام عيونهم. هذه الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة أيضا، هذه طائفة، وهذه طائفة مخيفة والعياذ بالله، لأن فيها عبارات شديدة. أنا أذكر لكم بعض هذه الروايات. أن الذي لا يعتقد بهذه العقيدة، هذا الشخص والعياذ بالله حسب تعبير بعض هذه الطائفة افترى على الله عز وجل. الذي لا يقول بذلك هذا افتراء على الله تعالى. الإنسان يخاف، على الأقل أن يخاف أن يكون مفتريا على الله عز وجل. الذي لا يقول أن الله سبحانه وتعالى أعطى لأهل البيت هذا العلم افترى. هذه العبارة ليست عبارتي، عبارة الأئمة عليهم السلام. إن الله في حديث من هذه الأحاديث من هذه الطائفة، إن الله أحكم وأكرم وأجل وأعلم من أن يكون احتج على عباده بحجة. الله أكرم من أنه يجعل حجة على عباده ثم يغيب عنه شيئا من أمورهم. الله أجل من أنه يغيب شيئا من أمورهم عن حجة الله عز وجل على العباد. في حديث آخر، من شك، ليس من أنكر، حتى لو شك والعياذ بالله، من شك أن الله تعالى يحتج على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه الذي يشك في هذا، أن الحجة حجة الله عز وجل على الخلق ليس عنده ما يحتاجون إليه، كل ما يحتاجون. كل من شك أن الله تعالى يحتج على خلقه بحجة، يجعل عليهم حجة شخصا يحتج به، لا يكون عند هذه الحجة كل ما يحتاجون إليه الذي يشك، فقد افترى على الله تعالى. تعلمون يعني ماذا؟ يعني هذه إهانة لله عز وجل. الله يجعل حجة ويغيب عن الحجة المعالم. لماذا؟ يعني الله والعياذ بالله، والعياذ بالله أقول، والعياذ بالله، بخيل يعني؟ لماذا لا يعطي لهذه الحجة؟ لا يتمكن، والعياذ بالله، الله قادر على كل شيء. بخيل يبخل عليه، حاشا لله. هو الجواد، أجود الجواد، أجود الأجودين في بعض التعابير. أصلا يود الجود من أين؟ من الله عز وجل. لماذا لا يعطي الحجة؟ لذلك الإمام يقول فقد افترى على الله تعالى. في حديث آخر يزعمون، الإمام عليه السلام يقول يزعمون أن الله تعالى احتج على خلقه برجل ثم يحجب عنه علم السماوات والأرض. لا والله، لا والله، لا والله. كيف يقول؟ الإمام يقول ثلاث مرات صلوات الله عليه. هذه طائفة. الطائفة السادسة وما أروعها من طائفة، هناك أحاديث أيضا، طائفة هذه أحاديث شريفة تبين، تشبه علم الإمام عليه الصلاة والسلام في كل عصر بالأشياء بالمغيبات. هذه الرواية تشبه علم الإمام بالنظر إلى عمود من نور، كأن تصوير، هذا تصوير أدبي رائع، كأن هناك عمودا من نور. لاحظوا شخص يأتي ويسألك هل الآن نهار أم ليل؟ أنت بلا فاصل، هو طبعا ليس بلا فاصل، بفاصل يسير جدا، أنت لا تحتاج إلى ثواني من التفكير أن الآن نهار أم ليل، وإنما تحتاج إلى جزء من 20 جزء من الثانية، جزء يسير جدا، أن تراجع مراجعة جدا سريعة في البديهيات هكذا، أن تراجع إلى قلبك. الأمر واضح، يسمى بديهيا أو ضروريا، الضروري والبديهي بمعنى واحد في المنطق، هذا الأمر بديهي. تراجع لطرفة عين، للحظة واحدة قلبك. الله عز وجل أعطاك هذا العلم، تعلم أن الآن نهار أم ليل، تجيب. هذا شيء كأنك نظرت إلى قلبك نظرة بسيطة. المعلومات كلها مكشوفة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مثل هذه القضية، كأن الرواية تصور هكذا، كأن هناك عمودا من نور من الله سبحانه وتعالى. عندما يسأل الإمام عن أي سؤال، عندما يريد الإمام أن يلتفت إلى أي شيء، كأنه ينظر إلى هذا العمود فيرى، كما أنت تنظر إلى قلبك الإمام ينظر، طبعا أيضا الإمام ينظر إلى قلبه، ولكن هذا تصورت الرواية الشريفة بعمود من نور. مجموعة روايات، أنا أقرأ لكم حديثا واحدا في هذا المجال. إن لله عز وجل عمودا من نور حجبه الله عن جميع الخلائق، هذا العمود لا يعرفه أحد، يعني لا يتحمله أحد. القضية ليست أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعطي للناس، لا، الناس لا يتمكنون أن يتحملوا. القضية مفصلة سنأتي إليها لعله في وقت آخر، لماذا البعض لا يعلم الغيب، البعض يعلم الغيب، هناك سبب، ليس الأمر عبثيا. حجبه الله، هذا العمود من نور، إن لله عمودا من نور حجبه الله تعالى عن جميع الخلائق طرفه عند الله تعالى. طبعا هو ليس عمودا من نور مادي، الله عز وجل ليس له مكان كأن هذا العمود متصل به، لا، هذه كناية عن أن هذا العمود مصدره الله سبحانه. طرفه عند الله تعالى والطرف الآخر عند من؟ وطرفه الآخر في أذن الإمام، عمود منه. هذه طائفة سادسة، طائفة سابعة وأخيرة في هذا اليوم أيضا. هذه طائفة أذكر لكم حديثا واحدا، حديث مشهور لعل بعضكم يحفظ هذا الحديث الشريف عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في حديث مشهور قال: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ما هي هذه الآية؟ هناك آية واحدة هي التي قيدت أمير المؤمنين. ليس قيدت أمير المؤمنين أن يعلم أن يخبر. أمير المؤمنين ليس فقط يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يتمكن أن يخبر، ولكن هناك آية قرآنية واحدة قيدته. ما هي هذه الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله سبحانه وتعالى عنده أم الكتاب، الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب. أما الغيب موجود عند أهل البيت، الله عز وجل أعطاه مفاتيح الغيب. أين؟ عند الله. الغيب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، ولكن أعطاه لأهل البيت. هذا قليل مما ورد عن العترة الطاهرة في هذا المجال. بعد هذا الكم من الأحاديث الشريفة، هل هناك شك أن أهل البيت عندهم علم كل شيء؟ أعطاهم الله علم كل شيء مع قطع النظر عن الآيات القرآنية الشريفة. هل هناك شبهة أصلا؟ أم أن الشبهة شبهة في مقابل البديهة كما يقولون؟ أحيانا شبهة في مقابل البديهة. شخص يقولون ابن سينا أو شخص آخر جاء لتلميذه بأدلة عديدة أن هذا الماء ليس ماء، هذه شبهة في مقابل البديهة. هذه الشبهات التي تطرح هي شبهة في مقابل البديهة. هذا الكم من الآيات القرآنية التي ذكرناها، هذا الكم من الأحاديث الشريفة من العتر الطاهرة، لا يكفي ذلك؟ وكيف لا يعلمون كل شيء وتلاميذهم يعرف بعض الأشياء الغائب عن الناس، بعض المغيبات؟ لا أقول أبناؤهم، تلاميذهم. ميثم التمار، بعض أصحاب أهل البيت عليهم السلام كان عندهم بالأدلة القطعية، هذا شيء ليس مشكوكا فيه، أدلة كثيرة، كان عندهم علم المنايا والبلايا. علم المنايا والبلايا يعني عندما ينظر إلى وجه شخص نظرة واحدة يعرف ما البلايا التي ستنزل عليه إلى آخر عمره، ويعلم علم المنايا، يعلم كيف يموت، متى يموت، تفاصيل موته. هذا ليس علم أمير المؤمنين، هذا علم ميثم التمار، وهو تلميذ في مدرسة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذا علم حبيب بن مظاهر العظيم العبقري سلام الله عليه، تلميذ من تلاميذ أمير المؤمنين حبيب بن مظاهر. هذا علم رشيد الهجري، تلميذ. هذا علم عمرو بن الحنق الخزاعي، تلاميذ أمير المؤمنين يعرفون هذا الشيء. وهناك قضايا عديدة مشهورة في هذا المجال، راجعوا في ذلك رجال الكشي، راجعوا في ذلك ببعض التفاصيل البحار. قضية اجتماع ميثم التمار وحبيب بن مظاهر في سوق الكوفة، وهذا أخبر بموت ذاك، كيف يقتل ذاك، وذاك أخبر كيف يقتل هذا، قبل سنوات من استشهاد ميثم التمار، قبل سنوات من عاشوراء. الناس قالوا هؤلاء ما أكذبهم. ثم جاء رشيد، ذهب حبيب بن مظاهر وميثم التمار. بعد قليل جاء رشيد الهجري فسأل عن ميثم وعن حبيب بن مظاهر، قالوا الآن كانوا هناك، قالوا كذا وكذا. قال ميثم نسي أن يقول شيئا آخر، أن فلان سيدفع 100 درهم للقاتل أيضا، يعني تفاصيل. عندما ذهب قالوا هذا أكذب من السابقين. ثم مرت الأيام فرأوا تفاصيل ما قاله ميثم وقاله حبيب وقاله رشيد وقضايا أخرى. تلاميذ أهل البيت يعلمون شيئا من الغيب، طبعا لا أقول يعلمون كل الغيب، أمير المؤمنين يفيض حتى على تلاميذه، هو لا يعلم. ثم أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، أنت تسأل هل يمكن أن يكون هناك مسجد في هذا البلد؟ نعم ممكن، أدل دليل على أنه موجود المسجد، المسجد موجود.
هل يمكن أن أهل البيت يعلمون الغيب؟ أدل دليل على إمكان ذلك وقوعه، كم أهل البيت أخبروا عن المغيبات؟ يتمكن أحد من المسلمين، لا أقول من المؤمنين، يتمكن أحد من المسلمين أن ينكر ذلك؟
رواية واحدة وحديث حديثان ثلاثة عشرة. ذكرت لكم لعله سابقا أن أحد المحققين جمع في كتاب واحد أكثر من 1000 من الإخبارات الغيبية لأهل البيت عليهم السلام، 1000 وكذا أعلم بالتحديد لا أتذكر. الكتاب موجود مطبوع بالمصادر، وكثير من المصادر مصادر العامة أيضا، ليس فقط مصادر الشيعة. ينكر أصلا هذا الشيء؟ أخبروا، لا يعرف الغيب، هو أخبر، ليس فقط يعلم، أخبر. هذا الحديث له تتمة. هناك ملاحظتان بالنسبة إلى الأسبوع القادم. الملاحظة الأولى، يشتبه على بعض المؤمنين مسألة يوم عرفة ويوم عيد الأضحى. البعض من المؤمنين يتصور أن عيد الأضحى هو عيد الحجاج، أن يوم عرفة هو يوم عرفة للحجاج. لا، يوم عرفة يوم واقعي حقيقي تكويني يقولون عنه، يوم عيد الأضحى يوم حقيقي تكويني، هذا اليوم له آثاره. يوم عرفة الواقعي له آثاره، يوم الأضحى الواقعي له آثاره. بالنسبة للحجاج، الحجاج للروايات الشريفة العديدة تسهيلا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على المؤمنين في الحج، أمروهم أن يمشوا في أعمالهم مع الآخرين مع الناس، هذا لظرف خاص لهم، لا يمكننا أن نمشي معهم في يوم عرفة، لا يمكننا أن نعتبر عرفتهم عرفتنا. هذا بالنسبة للحجاج ظرف خاص، والروايات الخاصة قفوا بموقفهم. أما يوم عرفة ليس خاصا بالحج، يوم عرفة لكل العالم، في أمريكا أيضا يوم عرفة موجود، في الكويت أيضا يوم عرفة موجود، في الهند أيضا يوم عرفة موجود، في أستراليا أيضا يوم عرفة موجود. والآثار آثار في يوم عرفة، هناك مستحبات في كل مكان في هذه الكرة الأرضية، أفضل المستحبات أهم المستحبات زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، من المستحبات المؤكد عليها في يوم عرفة الدعاء، وكم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أدعية في الموقف وفي غير الموقف أيضا، كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، يوم مميز للدعاء. من الأعمال الصالحة المستحبة إن كان لا يضعف عن الدعاء الصيام، هذه أثر واقعية ليوم عرفة. يوم عرفة الواقعي هو الذي ثبت ثبوتا شرعيا، هو اليوم الذي يعمل الإنسان أعمال عرفة فيه، لا يوم عرفة الحجاج. يوم عرفة الحجاج لظرف خاص، الحجاج يعملون أعمالهم وإن شاء الله أعمالهم تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية بالنسبة إلى يوم الأضحى، هناك مستحبات عديدة تعرفون، من أهم المستحبات، من آكد المستحبات، الأضحية. الأضحية مؤكد عليها، على استحبابها في يوم الأضحى. والأضحية تمتد 3 أيام، أصلا هو عيد الأضحى يمتد 3 أيام، من اليوم 10 إلى اليوم 12. 3 أيام يمكن للإنسان، يستحب للإنسان أن يضحي في هذه الأيام 3. يستحب للإنسان أنه يضحي قبل أن يضحي لنفسه، يضحي عن مواليه صلوات الله عليه، عن أحدهم، عن كلهم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن إمام زماننا، قبل أن يضحي عن نفسه يضحي عنه، هذا مستحب ورد في الروايات الشريفة. عن أي واحد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أضحي، الذي يتمكن يضحي عنهم ويضحي عنه، أضحيتين. ويستحب الذي يتمكن أن يضحي عن أهله، هذه أضحية أخرى، أو يضحي عن واحد من أهل البيت أو عن واحد من آباء أهل البيت عليهم السلام، هذا ورد في الرواية الشريفة بصورة خاصة عن أبوي رسول الله وعن أبوي أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، يستحب ذلك. أو عن أي شخص، هو أساسا مستحب أن يضحي الإنسان عن أي مؤمن يريد أن يضحي عن صديقه، جيد، فكيف هؤلاء وهم سادات المؤمنين صلوات الله عليهم. بل ورد أن الذي لا يتمكن أن يضحي، لا يملك، شخص لا يملك مالا كافيا للأضحية، يستحب، مع أن الاقتراض عمل مكروه بصورة عامة، ولكن في خصوص الأضحية يستحب أن يقترض ويضحي، يعني الشيء المكروه بسبب أهمية الأضحية يتبدل إلى مستحب في قضية الأضحية. شخص لا يتمكن، ورد في الرواية الشريفة أن أكثر من شخص يجتمعون، شخص لا يملك هذه الأموال لا بأس،
يملك عشرة أضحية لا بأس يجتمعون عشرة كل واحد يجعل العشر ويضحون بأضحية. المهم أن الإنسان هذا العمل المستحب ليس عملا واجبا في البلاد الأخرى بالنسبة إلى غير الحجاج بحج التمتع، بالنسبة إلى بقية الناس ليس واجبا، ولكن هذا مستحب مؤكد عليه، وفيه آثار دنيوية للإنسان بالإضافة إلى الآثار الأخروية الثواب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه مولانا وسيدنا الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي هذا اليوم يصادف ذكرى استشهاده المفجع، بحق هذا الإمام، بحق آبائه الطاهرين، بحق أمه الطاهرة فاطمة الزهراء، بحق أبنائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا زيارة الحسين عاجلا وشفاعته آجلا. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم وفقنا لزيارتهم جميعا في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعتهم في الدنيا، اللهم ارزقنا شفاعتهم في البرزخ، اللهم ارزقنا شفاعتهم في القيامة والجنة، اللهم ارزقنا جوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.